قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وبسنده قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن رجالا من أمتي. وساق الحديث وقال فيه: ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. بقيت لنا ليلة البارحة بقية الكلام على القصة التي ذكرها الصحابي الجليل رضي الله عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. والقصة أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضل الشهادة في سبيل الله. وخلاصة القصة أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أو رضي الله عنهما إذا كان الراوي صحابيا وكان أبوه صحابيا، يعني إذا كان الوالد والولد صحابيين. ما معنى صحابيان؟ يعني أنهما أدركا رسول الله وتعايشا معه وهما على إسلام. إذا لقيا رسول الله، من لقي رسول الله وهو على إسلام هذا يسمى صحابي. أبو بكر صحابي، عمر، عثمان، علي، عكرمة، خالد بن الوليد، العباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، هؤلاء كلهم صحابة لأنهم أدركوا رسول الله واجتمعوا مع رسول الله وهم على إسلام، هذا يسمى صحابي. ولذا نقول رضي الله عنه. فمن لقي النبي وهو مؤمن صحابي. أبو لهب لقي النبي؟ نعم. أيسمى صحابي؟ لا، لأنه لم يكن على إسلام ولم يكن على إيمان عندما لقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسألة ينبه عليها علماء الأخبار وعلماء الحديث. الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى صحابي، ولكن يقولون له مخضرم. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي وأبوه صحابي ذكر أنهم جلسوا يتذاكرون عند منبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا المسجد وبجوار المنبر يتذاكرون فيما يتعلق بأمور خير. المسجد لا يتحدث فيه بحديث الدنيا، سواء كان هذا المسجد أو المسجد الحرام أو أي بيت بني لله. وإن يعبد فيه الله لا نتكلم فيه بأمور الدنيا ولا نعقد فيه صفقات البيع ولا نزهي فيه الوقت، وإنما نذكر الله تعالى أو نصلي أو نكون صامتين. المسجد لا يتبول فيه، المسجد لا يتغوط فيه، المسجد لا ينشد فيه الشعر، المسجد لا يجلس رجلان أو أكثر يتحدثان فيه عما يتعلق بأمور الدنيا. ولذا نبه العلماء على أن الحديث والكلام في المسجد، أي مسجد لا مسجد النبي فحسب، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الصحابة هؤلاء جلسوا يتذاكرون خيرا، وداب أصحاب النبي على هذا الحال، وداب السلف الصالح على هذا الحال، إذا جلسوا في المسجد أو جلسوا في موضع حديثهم يتعلق بأمور دينهم، يريدون أن يتفقهوا في دين الله تعالى. خرج رسول الله مرة من بيته والصحابة في المسجد، فأخبرهم خبر عرضت عليه الأمم، فرأيت النبي ومعه رجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد. ثم عرض لي سواد عظيم، فقيل هذا موسى وقوم، وكان النبي يظن أنهم أمته، فقيل هذا موسى وقوم يعني وأتباعه. ثم رفع لي سواد عظيم، فقيل هذه أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أخبر النبي بهذا الخبر ودخل بيته، وتعلمون أن بيته قريب من مسجده، الحجرات كلها في هذه المسافة التي أعتقد أنها لا تساوي أمتار كثيرة، هذا الحاجز وما بعد الحاجز قليل، وأمام القبر قليل، حجرة حفصة عائشة بقية الزوجات، ولعل بيتي وبيتك أكثر من بيوت زوجات النبي التسعة، لأننا في هذه الأيام لا تكفينا دار إلا إذا بلغت هذه الدار 1,000 متر، 1,700 متر إلا يا أخي، ورسول الله هذه حجر زوجات، ليس له إلا أمة سرية واحدة هي هاجر ماريا أم إبراهيم. ماريا أم إبراهيم ما كانت في هذه الناحية، وإنما كانت بالعالية، وموضع ماريا معلوم إلى اليوم يسمى مشربة أم إبراهيم، شرقي مستشفى الزهراء، مشربة أم إبراهيم، موضع صغير فيه عليا، يعني فيه موضع غرفة يصعد إليها بدرج. النبي عليه الصلاة والسلام كان أسكن هاجر ماريا في ذلك الموضع. وأما بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فكلهن في هذه الناحية التي ترى صلوات الله وسلامه عليه. عاد إلى الدار، الصحابة جلوس في المسجد بدأوا يتذاكرون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا موضع عظيم، أمر عظيم، 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ظلوا يتذاكرون الأمر وأطالوا الحديث إلى أن خرج النبي ثانية، وإذا بهم يتذاكرون الأمر، منهم من قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. لا شك أن الذي ولد في الإسلام وما أشرك بالله شيء هذا له مقام عظيم، وقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا ولم يصيبوا الهدف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم: هم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقى من غيرهم، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يحتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. المذاكرة آلت إلى هذا الحال. مثال آخر: لما ذهب النبي إلى خيبر صلوات الله وسلامه عليه وأعطى الراية بعض أصحابه وعادوا ولم يفتح الله عليهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. بات الصحابة تلك الليلة يذوقون، كلهم يرجو أن يعطاها. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم. ولما أصبح الصباح أتى عمر يعرض نفسه على النبي لعل النبي يراه ويدعوه ويعطيه الراية، وإذا بالنبي لم يعطها عمر ولا أبا بكر ولا أحدا من الصحابة. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله إنه يشكو عينه أو عينيه. فدعا النبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبصق النبي في عينيه وكأنما حل من عقال، وأعطاه النبي الراية وقال له: انفذ إلى رسلك، يعني امشي واذهب إلى الحصن، حصن مرحب على مرحب لعين الله. مشى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد ذلك تذكر على ما نقاتل القوم، فرجع القهقرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله على ما نقاتلهم؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والأمثلة على هذا كثيرة وشهيرة. ولهذا القوم جلسوا يتذاكرون الأعمال الصالحة، ما أفضلها؟ يقول النعمان بن بشير: فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحال. أنا لو أسلمت دخلت في الإسلام، والدخول في الإسلام أن يشهد المرء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام. إذا اعترف بهذا ونطق وأقر مسلم: له ما لنا وعليه ما علينا، حتى نرى منه عملا يخالف ذلك. فإذا قال لا إله إلا الله صار مسلما. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يوم أن قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قال له: أقتلت وقد قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: يا رسول الله إنما قالها خشية من السيف، لما رأى لمعان السيوف على رأسه قال لا إله إلا الله. ما رضي النبي من أسامة هذا التأويل، بل قال النبي لأسامة: أشققت عن قلبك؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ الله أكبر. المرء إذا قال لا إله إلا الله وجب علينا أن نكف عنه، لا يستحل ماله ولا دمه ولا عرضه. مسلم إن كنا ندين بالإسلام، وأما إن كنا نقول إننا مسلمون باللسان وأعمالنا خارجة عن أعمال الإسلام الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإسلام ما وفر في القلب وصدقه العمل. الرجل الأول منهم يقول: أنا إذا دخلت في الإسلام لا أبالي أن أعمل أي عمل إلا أنني أقوم وأصلي الحجيج، آتي بالمال الحجيج في مكة في منى في عرفة في المزدلفة، لأن الحجيج غرباء أتوا إلى هذه البلاد طاعة لله وأداء لشعائر الله، فإن الله تعالى أمرهم أن يأتوا إلى هذا البيت، أن يهموه، أن يقصدوه لأي غرض، ليطوفوا بالبيت العتيق، وليقفوا بعرفة، وليقيموا المشاعر التي أوجب الله تعالى عليهم أن يؤدوها. لم يأتوا لبيع، لم يأتوا لشراء، لم يأتوا لدنيا، وإنما أتوا لطاعة الله. إذن أنا أفضل أن أسقي الماء للحجيج، ولا شك أن سقي الماء من أقرب القرب التي يتقرب بها إلى الله. في حديث سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه، سعد بن عبادة ماتت أمه، فأتى إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت. أنا أعرف حال أمي صالحة تقية، لو أن الله تعالى مد في عمرها ومرضت وأوشكت على الموت لا بد أنها توصي وتتصدق، لكنها ماتت فجأة، فهل ينفعها شيء؟ فقال النبي: نعم. وسأل النبي عن ما ينبغي أن يعمل، قال: سقي الماء، سقي الماء. فحضر سعد بيرا سماها بير سعد، وأتى بجرار كبار أقامها في طيبة، الناس يأتون يستقون من هذه الجرار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعرب في جاهليتهم كانوا يهتمون بأمر الحاج، إذا أتى إلى مكة الحجيج من العرب وغير العرب لا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب، الدور مفتوحة، وكل من يبلغ 50 من العمر منا الآن وقد وصل إلى مكة قبل 40 عام يعلم أن دور مكة مفتوحة ليس لها أبواب، الذي يأتي يدخل، والطريق إلى المسجد الحرام عن طريق بيوت الناس، يمر على بيت زيد وعمر ويدخل إلى المسجد الحرام. وقبل ذلك كان الأمر أعظم وأهم، وكل من عاش قبل 50 عام في هذه البلد الطيبة يعلم أن دور المدينة ينزل فيها الفقراء. أهل الدور لهم رحلتان في الصيف ينزلون السفل، وفي الشتاء يصعدون إلى العلو، فإذا وافق وقت الشتاء وقت الحجيج الدور الكبيرة دور آل الصافي وآل البري وآل البرزندي وآل مفتوحة، ينزل فيها الفقير ويأتي ببعر الإبل ويأتي بالحطب ويأتي بالفحم، يوقد النار حتى يسود الجدار والبيت، وإذا انتهى الموسم جاء رب البيت ورأى الطابق الأرضي قد اسود من الدخان، يرفع يديه ويبتهل إلى الله أن الله تعالى أكرمه، أن الله تفضل عليه، ونحن اليوم
الصيام والله لو نقطع في الحجيج قطعة قطعة، والله الذي لا إله إلا هو لو أراد شربة ماء من داري ما أعطيته إلا بفلس أو قرش. ما هذا يا قوم؟ ما هذا يا قوم؟ العرب في الجاهلية الجهلاء يكرمون الحجيج ويعطون الحجيج وينفقون على الحجيج، ونحن اليوم نشتد عليهم، يجب علينا أن نتقي الله تعالى فيهم. ولقد رأيت بعيني راسي وأنا أقول هذا الكلام لنتقي الله تبارك وتعالى ولنهون بعض اللأواء والشدة. عباء لا تساوي 200 ريال أبيعها ب1500 ريال للغريب الحاج الذي يظن أن كل من سكن طيبة أو مكة من أصلح الصالحين، ولهذا لا يبارك الله، ولهذا لا ينزل الله رحماتي، ولهذا لا يبارك الله فيما أعطى. ولو أردت أن أقص علي القصص الذي كانت عليه الجاهلية وما كانوا عليه من المكارم وما كانوا عليه من الفضائل لما وسع الوقت، حتى جاء قصي بن كلاب جد النبي. قصي يسمى مجمع، جمع قبائل العرب وكانوا متشددين، وأمرهم بأن يسكنوا بجوار الكعبة، وأمرهم بأمور، بنى دورا للرفادة، والرفادة معناها عمل الطعام للحج على نفقة أهل مكة قريش. كلف بعض أولادي بأن ينزح الماء ماء زمزم ويسقي الناس مجانا، وأمر بأحواض تقام يؤتى فيها بماء وزبيب وسويق حتى يرد ويشرب الحجاج من ذلك. ووكل إلى بعض أولاده أمر اللواء عندما يخرجون للقتال بنو الدار يحملون اللواء، وأمر بعض بنيه أن يهتموا بأمر الكعبة، لهم الحجابة، سقايا، حجابة، رفادة، وبنى دارا للندوة يجتمعون في هذه الدار، يجتمعون يتشاورون في دار الندوة. هذا ما صنع قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ منهم أموال ينفقها على هذا الأمر. نحن اليوم لا نريد ولا نحتاج إلى أن نسقي الحجيج من زمزم وما إلى ذلك، فلقد قيد الله تبارك وتعالى هذه الحكومة ففعلت ما فعلت من الخير، زادها الله توفيقا وزادها الله تعالى رشدا وسدادا ورزقها الله تعالى البطانة الصالحة. وإنما الذي نريد منا أن نهش ونبش في وجه الحاج الغريب الذي يأتي، ننصحه، نرشده، ندعوه إلى الخير، نسلم عليه، إن رأينا منه عملا غير صالح وجهناه، إن استطعنا قريناه أضفناه، إن استطعنا سقيناه. يأتيني إنسان إلى جوار داري وينزل يريد مزعة ماء في وقت الحرارة والصيف، لا أقوى على أن أعطيه كأس ماء أشربه ذلك؟ والله ما هذا العمل بخير أبدا، ولا ينبغي أن نسجل التاريخ علينا هذا الأمر. فالله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنظرية التي نعتقدها أن مجيء الحج ومجيء الحجاج مغنم، أنا أعمل وولدي يعمل وابنتي تعمل بابنتي تعمل وامراتي تعمل وهذا يعمل وكلنا نريد أن نأخذ ونأخذ، لا يقوم، ليس الأمر هكذا، وإنما هي فرصة لنقدم للناس الخير، لنقدم للناس الخير ولنعلم الناس الخير وليعود لهذه البلاد مكانتها السابقة. وهل تعلمون أن السلف الصالح في القرون الثلاثة كانوا يقولون عمل أهل المدينة حجة، عمل أهل المدينة حجة، إذا اختلفوا في بلادهم وأتوا إلى هذه الديار ينظرون ماذا يعمل أهل المدينة، فإذا ما وجدوا عمل أهل المدينة استدلوا بهذا العمل على أن هذا العمل مشروع. ودليل ذلك ما يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في موطئه. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذا لم يجد نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا قول صحابي ولا قول تابعي، اسمع ما يقول الإمام مالك في كتابه الموطأ. الإمام مالك يقول: قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، في بلدنا يعملون كذا وكذا، وما دام أنه لا يوجد نص عن الله ولا عن رسول الله ولا عن الصحابة ولا عن التابعين فعمل أهل المدينة حجة في ذاك الوقت، في ذاك الوقت. وقد جاء محمد بن الحسن الإمام تلميذ الإمام أبي حنيفة وتذاكر مع الإمام مالك ما يتعلق بالصاع النبوي. ما مقدار الصاع النبوي؟ 5 أرطال بالعراقي، 8 أرطال بالعراقي. قال الإمام محمد بن الحسن قولا، وقال الإمام مالك خلاف هذا القول في تحديد الصاع النبوي. واسمح لي أن أقف قليلا هنا أيضا وأقول لسكان طيبة: هل لدينا الصاع النبوي؟ وهل نعرف نحن الصاع النبوي؟ وهل نخرج زكاة فطرنا بالصاع النبوي؟ العلماء قبل العامة لا يوجد لديهم الصاع النبوي، حتى إذا كان ثمن الفطر في اليوم 27، 28، 29، 30 من رمضان نخرج زكاة فطرنا بالصاع النبوي. يا أهل المدينة، لو جاءنا وافد من الخارج يريد الصاع النبوي ويتتبع دورنا ويقول: أنتم أكرمكم الله تعالى بسكنى طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. أين الصاع؟ وما هو الصاع؟ وأرون الصاع. الله كريم، افتح الله، الله المستعان. اختلف في مقدار الصاع وتنازع في الأمر، وأخيرا نظر الإمام مالك إلى من حوله فقال لهذا: قم وأدني بالصاع وأنت والدار والقادس. فذهبوا إلى دورهم وأتوا بالصاع النبوي. ومقدار الصاع 4 حفنات بملء يد الرجل المتوسط، يدي متوسطة، ما يملأ هذه اليد 4 حفنات مقدار الصاع النبوي الذي دعينا لإخراج زكاة الفطر عليه. فلما أتوا بالآصع قال الأول: أنا ولدت هذا عن أبي عن جدي فلان عن رسول الله، الثاني عن جدتي، الثالث، الرابع، الخامس. نظروا في الآصع فوجدوا أنها متماثلة، عندها رجع محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه إلى قول الإمام مالك وترك ما كان عليه. الشاهد المدينة لها مقام، المدينة لها مكان، عمل أهل المدينة حجة، أهل المدينة ينبغي أن يكونوا في القمة، أن يكونوا على مستوى عالي، لأن العالم ترد وتأتي وترتاح في القيبة الطيبة، ونريد أن نلقى أولئك الحجاج، نلقاهم على أعمال خير، بش في وجهه، سلم عليه، رد عليه السلام، أرشده إذا احتاج أن يضل، والله الذي رفع السماء بغير عمد، أن الجيل الذي قبلنا والله كانوا خيرا منا في هذه المثل وهذه الأعمال، والله الذي لا إله إلا هو. وما اشتهرت سمعة المدينة في الخارج إلا بعمل أهلها وأربابها، وتسمع القصص الكثيرة من الحجاج الذين عادوا إلى الديار. رجل يقول: والله ما رأيت كأهل المدينة. لما؟ قال: لأنني أتيت لأشتري منه السلعة وساومته فيها، وبعدما تم البيع نظر الرجل نظر فلم أجد وفاء لمالي، قلت له: دع هذه البضاعة حتى أذهب وأعود وأعطيك الثمن. فقال لي رب الحانوت الدكان: لا، خذها واذهب، وأنت حاج تأتي بالمال متى ما وجدته إن شاء الله تعالى. أيوجد هذا يا جماعة؟ هل كان تعليمهم أكثر منا؟ لا لا، ما كان تعليمهم أكثر منا. اليوم العامي منا الذي يحمل الشهادة الابتدائية، وأنا أعرف تماما أن الجيل الذي كان أولا لا يستطيع أن يكتب اسمه، بل كل واحد منا محتفظ بخط مهر ينبغي، ومهري موجود إلى اليوم عام 1349 محتفظ به، وغير كثير. العلم اليوم أكثر، والعلم اليوم أشهر، ولكن المسألة مسألة هذا القمر، المسألة مسألة الإيمان، المسألة مسألة العمل، المسألة مسألة الأستاذ، المسألة مسألة الاتباع لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس من تكف، وإذا شئت فلن تقش. الذي لا هم له إلا الدينار وإلا الدرهم وإلا الخميلة وإلا الخميصة، دعا عليه رسول الله وقال: تعس وانتكس، وإذا شئت فننتقش. والله لا يجد العبد إلا ما قسم الله له وإلا ما كتب الله له وهو في رحم أمه. وعلينا أن نرتاح، والله كريم جواد حليم لا إله إلا الله. رجل قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. أنا بعدما أسلمت لو ما عملت عمل إلا أن أعمر المسجد الحرام كفاني عمل. وعمارة العرب للمسجد الحرام في جاهليتهم كما ذكر الله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية، تصفيق وتجميع، هذه عبادة. عمارتهم للمسجد الحرام أن يأتوا إلى الأندية ويجتمعون في الأندية، هذا موضع بني سهم، وهذا موضع بني عدي، وهذا موضع بني كذا وكذا وكذا، ولهم مجالس يجتمعون فيها ويقدسون ويعظمون أصنامهم، هذه عمارتهم للمسجد الحرام. ولما جاء الله تعالى للإسلام تبدل الوضع، الأصنام مددت وحطمت وكسرت، وأصبحت عمارة المسجد الحرام الطواف ببيت الله، القيام والركوع والسجود، لأن الله تعالى ينزل كل يوم وليلة 120 رحمة إن صح الخبر، 60 للطائفين، 40 للقائمين، هذه 120 الذين يقومون ويصلون ويركعون ويسجدون، لأن الصلاة ب100,000، الفريضة ب100,000، النافلة ب100,000، هنالك الطواف بالبيت له 40، 20 للناظرين الذين ينظرون إلى الكعبة، هذا خير جعله الله في الإسلام، لا إساف لا نائلة لا 300 صنم معلقة على الكعبة، وإنما الكل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يعبد مع الله سواء، لا العزى ولا منام ولا هبل ولا إساف ولا نائلة ولا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق. بقية العرب اللات العزى لهم أصنام يعبدونها، فلما جاء الله تعالى بالإسلام أزال هذه الأمور وبقيت العبادة لله تبارك وتعالى وحده. هذا الرجل يرى أن عمارة المسجد الحرام عبادة الله تعالى فيه بعد الإسلام أعظم شيء. رجل آخر من المتذاكرين عند المنبر قال لا، الجهاد في سبيل الله أفضل، الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، وكان بجوارهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهم يتذاكرون هذه المسائل، فزجرهم عمر، زجرهم لأنهم رفعوا أصواتهم في الحديث، وعمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن هذا، بل ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إبان خلافته لما تولى الخلافة، دخل يوما هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجلين يتكلمان ويتخاصمان وقد علت أصواتهما، فدعا بهما عمر، وبيد عمر الدرة، درة عصا صغيرة لعمر، هذه الدرة يضرب بها عمر رؤوس المخالفين، إذا خالف الرجل انحرف قليل ضربه عمر تأديبا رضي الله تعالى عنه. فلما أتى إليه نظر إليهما عمر فعرف أنهما ليسا من المدينة، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان الصوت في مسجد النبي، والله تعالى يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولما علم عمر رضي الله تعالى عنه أنهما غريبان تركهما ولم يصبهما بشيء. ومرة دخل هذا المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا بحسان بن ثابت شاعر رسول الله، حسان مستلقي على ظهره وضع رجله على رجله الأخرى ينشد يقصر قصيدة في مدح النبي، فلما مر عليه عمر لحظه عمر نظر إليه نظر شزر يعني غضب كأنه يقول ما هذا بعيني. فأجابه حسان الجواب المشكئ وقال له حسان جملة واحدة: لقد كنت أنشر وفيه من هو خير منك. انتهى الكلام. أنا كنت أقول هذا الشعر وفي هذا المسجد من هو خير منك يا عمر؟ من هو؟ رسول الله. ماذا يجيب عمر؟ عنده جواب؟ كلام؟ ما أجاب عمر شيء. عمر وقار عند حدود الله، درته لا تعلو إلا على من خالف الله، ومتى تبين لعمر رضي الله تعالى عنه الحق توقف ورجع إلى الحق. طرق عليه أبو موسى الباب يريد أن يستأذن عليه، ما أجابه عمر. الثانية ما أجابه عمر. الثالثة ما أجابه عمر. رجع أبو موسى. لما رجع أبو موسى وإذا بعمر يتذكر أنه سمع صوت عبد الله بن قيس: أبو موسى أين عبد الله بن قيس؟ نظروا وإذا به رجع، قال: آتوا بي، تعال يا عبد الله بن قيس، لم لم تدخل؟ قال: لا، لاستأذنت ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. أنا استأذنت ثلاث وطرقت الباب ثلاث مرات، ما أذن لي رجعت. قال عمر: لتأتينني بشاهد أو أعلون على رأسك بالدرة. إما تأتي بشاهد يشهد بأن النبي قال هذا الكلام، وإلا ضربتك على رأسك يا أبا. جاء أبو موسى يجري ودخل المسجد، وإذا بالأنصار وأخبرهم الخبر، فقالوا: والله لا يقوم إلا أصغرنا. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري صغير، قال: أزلته وقد وضعه النبي بيديه؟ النبي هو الذي وضع الميزان هذا في هذا الموضع، أنت تتجرى وتزينه؟ ما جواب عمر الخليفة؟ أزلته غصبا عنك وعلى رغم أنفك، وهذا أمر ضار ولا ضرر ولا ضرار، وما دام أن هذه ضرورة الضرورة تزال ولا تبقى. ما قال هذا عمر، وإنما قال عمر رضي الله تعالى عنه بعدما حنى ظهره وهو أمير المؤمنين: أنشدك الله يا عباس لما علوت على ظهري ووضعته حيث وضعه رسول الله. لهذا أكرمهم الله يا جماعة، لهذا عزهم الله. يقوم المسألة ليست كلام، المسألة صدق مع الله تعالى، ومن صدق مع الله كان الله تعالى معه. الحاصل، قال حسان: قد كنت أنشر وفيه من هو خير منه. عمر رضي الله تعالى عنه لما زجر القوم قال لهم: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله. وعرض لي فكرة أو مسألة، يقول قائل: أنتم طلاب العلم تقولون هذا الكلام وترفعون أصواتكم عند منبر رسول الله وعند روضة رسول الله، وربما أن بعض المدرسين يدرس بمكبر الصوت والصوت يبلغ إلى روضة رسول الله وإلى منبر رسول الله، لم تقولون ما لا تفعلون؟ وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قد يكون قائل هذا وقد قال هذا بعض القوم. الجواب: سيد الخلق يصعد على المنبر، وإذا صعد على المنبر ماذا يقول؟ يعلم الناس الخير. يقول الصحابي إذا صعد على المنبر إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحتمل واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فرفع الصوت بالعلم ورفع الصوت بالتوجيه والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المساجد ليس بمنكر، بل هو أمر جائز جائز جائز. الذي لا يجوز أن يرفع الصوت بالشعر في مدح بعض الخلق أو في وصف الحدود أو أن يمدح بعض الخلق، وما دام أن رفع الصوت في قال الله وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا بأس بذلك. ولما عمل النبي المنبر لولا أنه أراد أن يسمع الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولما كان يوم عرفة وأراد أن يخطب صلوات الله وسلامه عليه أمر أبا هريرة وأمر علي بن أبي طالب وأمر خارجة بن زيد وجماعة استنصتوا لي الناس، قولوا للناس اسمعوا ما أقول. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وأسمع الله الناس خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في رواحلهم في أماكنهم. هذه كرامة لرسول الله. وهل كل خطيب أو معلم أو طالب أو داعية الله جل وعلا أعطاه هذا؟ لا. فإذا رفع الصوت للعلم والتعليم والدعوة والإرشاد أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى. عمر قال لهم إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه، فصلى الجمعة مع رسول الله ودخل على رسول الله في حجرته وسأل النبي عن هذا الأمر. الجماعة اختلفوا وقالوا أقوال ثلاثة. قائل أنا بعد الإسلام لا أبالي بأي عمل إلا أن أسقي الحاج، الآخر إلا أن أعمر المسجد الحرام، الثالث إلا الجهاد. فأنزل الله تعالى قولا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر هو أجل عمل وهو أفضل عمل. وإن كانت سقاية الحاج من الأعمال الصالحة وعمارة المسجد الحرام من الأعمال المبرورة والجهاد في سبيل الله من الأعمال المبرورة، لكن من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله، الجهاد في السبيل سبيل الله أعظم درجة عند الله. هذا قول في سبب نزول هذه الآية. وجاءت رواية أخرى عن سبب نزول هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، وذكر في سبب نزولها أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أسر يوم بدر، ولما أسر مع من أسر وقد أسر في يوم بدر 70 عقلوا وربطوا بالعباد وقتل 70، وأنزل الله ملائكته يقاتلون مع المؤمنين، وكان يومها عدد الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله إلى بدر. بدر اسم موضع، الموضع سمي باسم بير، البير لرجل يسمى بدر. وما قصد النبي الذهاب إلى بدر لقتال قريش، وإنما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش تعود من الشام تذهب إلى مكة، أراد النبي أن يذهب ويأخذ هذا العير، يأخذ هذه العير لأن هذا المال مال كافر محارب. أما حاربوا رسول الله؟ أما أخرجوه من مكة؟ أما أرادوا قتله؟ أما أرادوا حبسه؟ أما أرادوا به سوء هو وأصحابه؟ لهذا خرج يريد أن يرصد هذه العير ويأخذ من المال. ليس غزو جاهلي وليس بغزو محرم، هذا غزو مشروع لأنه مال كافر محارب، لكن مال المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه وحرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة. يعني لو نقض الكعبة حجرا حجرا كان آثما، ولكن أعظم من ذلك أن يقتل المؤمن. قتل 70، أسر 70، وقد ذكر بعض الأسارى لما أسروا وكانوا قد رأوا رجال كبار ضخام لهم عمائم ما رأوهم بعد الأسر. الصحابة الذين خرجوا مع النبي 313 رجل أو 14 رجل، 314 رجل، قريش 1000، قريش 1000، قريش كل يوم يذبحون 10 أبعرة، والصحابة كيس جراب فيه تمر، لهذا تمر وهذا تمر وهذا تمر وهذا تمر، يأكل التمر ويمش الماء. 314 رجل أمام 1000 رجل جاءوا بكبرياء وخيلاء، يقول سيدهم أبو جهل لعنة الله عليه: لنذهبن إلى بدر ولننحرن الكوماء ولنشربن الخمر ولتضربن القيان على رؤوسنا حتى يتحدث العرب أننا أتينا ونزلنا ببدر. جندل الله وقتل الله أبا جهل من ضمن من قتل. الذين أرسلوا نظروا ما وجدوا القوم الكبار الضخام، القوم الكبار الضخام ملائكة الله أنزلهم الله تعالى في آجر المسلمين. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أسره رجل ضخم كبير، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رجلا ضخما كبيرا، وإذا برجل قزم من الصحابة قصير أخذه وساقه. أين الرجال الذين رأيناهم ضخام كبار عراق طوال؟ ما علموا أنهم ملائكة الله، والله تعالى قد أنزل يومهم ملائكة يثبتون الذين آمنوا، يثبتون المؤمنين الذين آمنوا بالله ورفعوا راية الإسلام ودعوا إلى الله جل وعلا. العباس لما أسر صار الصحابة يعايرونه، يعني يا عباس أنت رجل عاقل كبير ضخم، تشرب الخمر، تعبد العزة، تعبد إساب، تعبد نائلة. قال لهم العباس محتجا عليهم: أنا ممن يعمر مسجد الله وممن يسقي الحديد.